الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قصد خليل الله إبراهيم عليه السلام مكة، وهي في واد محصور بين جبال جرداء ليس فيه ما يعيش عليه الناس من ماء وزرع ومير، ومعه زوجه هاجر ولده إسماعيل، فرارا من الوثنية المنتشرة في العالم، ورغبة في تأسيس مركز يعبد فيه الله ويدعو الناس إليه سبحانه، ويكون منارا للهدى ومثابة للناس ونقطة انطلاق لدعوة التوحيد والحنيفية السمحة والدين الخالص. تقبل الله هذا العمل الخالص، وبارك في هذا المكان، وأجر الله الماء لهذه الأسرة المباركة الصغيرة المؤلفة من أم وابن، وقد تركهما إبراهيم في هذا المكان القاحل المنعزل عن العالم، ثم كان بئر زمزم، وبارك الله في هذا الماء. وكان إبراهيم لا يزال في جهاد ودعوة وانتقال من مكان إلى مكان، يدعو الناس إلى الله، ويعود إلى مكة فيقضي فيها أياما ثم يغادرها. ونشأ إسماعيل، وأراد إبراهيم ذبح ابنه إسماعيل وهو غلام يسعى إيثارا لحب الله تعالى على حبه، وتحقيقا لما رآه في المنام، واستسلم إسماعيل لهذا الأمر ورضي به، وفداه الله بذبح عظيم وسلمه ليكون عون أبيه في الدعوة إلى الله، وليكون جد آخر نبي وأفضل الرسل، وجد أمة تطلع بأعباء الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله. وعاد إبراهيم إلى مكة، واشترك الأب والابن في بناء بيت الله، وكان دعاؤهما أن يتقبل الله هذا البيت ويبارك فيه، وأن يعيش على الإسلام ويموت عليه، ولا ينقطع بموتهما، بل ترثه ذريته فتحتضنه وتغار عليه وتدعو إليه وتؤثره على كل عزيز، فتنتشر هذه الدعوة في العالم، وأن يبعث الله فيها نبيا من ذريته يجدد دعوة جده إبراهيم ويتم ما بدأ. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إن قصة بناء الكعبة قصة عظيمة تتضح فيها عظمته وأهميته، فقد احتاج أبو الأنبياء وخليل الرحمن أن يضع أسرته هناك، حيث لا أنيس ولا جليس، من أجل هذا البيت. روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم بهاجر وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، يعني موضعه، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، حتى بلغ يشكرون. ودعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها ودعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليه فقامت عليه ثم استقبلت الوادية تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما أي بين الصفا والمروة. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهن تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناح حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعده فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد يعني اللحم والماء فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال أي إبراهيم، فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أخرجه البخاري. والمقام هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام لما ارتفع البناء عن قامته، وقد تركت قدماه أثرا فيه، وظل هذا الأثر إلى أول الإسلام، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وفي هذا يقول أبو طالب وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. وقد روي أن المقام كان ملصقا بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخره عن البيت قليلا توسعة على الطائفين والمصلين عند المقام، ووافق الصحابة على عمل الفاروق. وقد سبق أن وافق الله تعالى على قول عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أخرجه البخاري. وتجد الإشارة هنا إلى أن إبراهيم عليه السلام بنى أيضا المسجد الأقصى، وقد كان بين البنائين 40 عاما كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين. أما الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح وفيه أن سليمان بن داود عليهما السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى، فالمقصود بالبناء هنا التجديد كما ذكر السيوطي وابن القيم وابن حجر. واستعمال البناء بمعنى التجديد وارد في اللغة العربية كما قال الشيخ أبو شهبة رحمه الله. ودعا إبراهيم أن يظل هذا البيت آمنا دائما، وأن يسلم الله أولاده من عبادة الأصنام التي لم يكن هو أشد كراهة لشيء ولا أكثر تقززا ولا أخوف لشيء على ذريته منها، فقد رأى مصير الأمم ومصير الأسر بعد الأنبياء الذين بعثوا فيها، وبعد الجهود الجبارة والدعوات القوية التي قاموا بها، وكيف أصبحت بعد مفارقتهم للدنيا فريسة للشياطين المفسدين والدجالين المضللين من عباد الأوثان ودعاة الجاهلية. وتمنى إبراهيم أن يكون أولاده وأولاد أولاده على اتصال دائم بدعوته وجهاده، يذكرون قصة محاربته للوثنية وخلع الأوثان وتحطيمه لها ومصارمته للوالد السادن لبيت الأصنام وفراقه للأهل والوطن، وأن يذكروا سر اختيار هذا المكان القاحل الذي لا يصلح للزرع وازدهار المدنية، ويعرفوا سر إيثاره على المدن الكبرى والأمكنة الصالحة للفلاحة والتجارة وأسباب العيش، وأن يعوض عن ذلك بأن يعطف عليهم القلوب ويهوي إليهم الأفئدة ويسوق إليهم الرزق الكريم ويجبى إليهم ثمرات كل شيء. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لقد بني هذا البيت من أجل توحيد الله ونبذ الشرك، كما قال تعالى وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وهذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فذكر تعالى أنه بوى إبراهيم مكان البيت، أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه، ألا تشرك بي شيئا أي ابنه على اسمي وحدي، وطهر بيتي قال قتادة ومجاهد من الشرك للطائفين والقائمين والركع السجود، أي اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. فالطواف به معروف هو أخص العبادات عند البيت، فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواه. والقائمين أي في الصلاة، لهذا قال والركع السجود، فقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت، فالطواف عند البيت والصلاة إلى البيت. فللتوحيد بني هذا البيت، ومن أجل التوحيد عمر، ولأهل التوحيد وحدهم شيد، ومن أجلهم طهر البيت من الشرك والبدع والخرافات. وهؤلاء الطائفون والركع السجود هم الذين من أجلهم أقيم هذا البيت، لا لأولئك الذين يشركون بالله تعالى ويتوجهون بالعبادة إلى سواه. لقد بارك الله في ذرية إسماعيل فتناموا وصاروا قبائل وانتشروا في الجزيرة العربية، وقد بقوا على دين أبيهم إبراهيم عليه السلام مدة من الزمن، ثم بدأ النقص عندهم ودخلت عليهم البدع من المجاورين لهم شيئا فشيئا، حتى دخلت عليهم عبادة الأصنام. وكان أول من أدخل الشرك إلى العرب عمرو بن لحي الخزاعي. روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال البحيرة أن يمنع ضرها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبة أي أمعاءه في النار، وكان أول من سيب السوائب. في المسند أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. ترك العرب دين أبيهم إسماعيل وابتعدوا عن الحنيفية دين أبيهم إبراهيم، وانتشرت بينهم عبادة الأصنام والأوثان، وعددوا فيها إلى حد يثير السخرية، حيث كان الواحد منهم في سفره يجمع أربعة أحجار، ثلاثة لقدره وواحدا يعبده، وإن لم يجد حلب الشاة على كوم من تراب ثم عبده. روى البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به، فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة، فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب. وسمعت أبا رجاء يقول: كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلاما أرعى الإبل على أهلي، فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب. لقد عبد قبائل من العرب الشمس والقمر والملائكة والجن والكواكب، وبعضهم عبد أضرحة من ينسب إليهم الصلاح. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان رجلا صالحا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره. لقد بقيت قريش متمسكة بدين إبراهيم الخليل وبدين جدها إسماعيل، متمسكة بالتوحيد وبعبادة الله وحده، حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي فكان أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان وأحدث في الحيوانات من التعظيم والتسييب والتحريم ما لم يأذن به الله ولم تعرفه شريعة إبراهيم. وكان قد خرج من مكة إلى الشام فرأى أهلها يعبدون الأصنام ففتن بها، وجلب بعضها إلى مكة فنصبها وأمر الناس بعبادتها وتعظيمها. ولا غرابة في أنه مر في طريقه إلى الشام من بتراء التي ضبطها المؤرخون والجغرافيون القدامى ببطراء وبطرة، ويتقع الآن في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية، وكانت القصبة العربية الصخرية المشهورة عند اليونان والرومان. قيل إنه أنشأها الأنباط وهم من أصل عربي قبل آلاف من السنين، وقد بلغوا في المدنية والصناعة شأوا بعيدا، وكان بينهم شعراء وأطباء وتجار كبار، وكانوا يرحلون إلى مصر والشام وبلاد الفرات وروما، ويجوز أن يكونوا يمرون بالحجاز في طريقهم إلى وادي الفرات، وكانوا مع ذلك منغمسين في الوثنية السافرة ينحتون الأصنام ويعبدونها. قيل إن اللات التي هي في مقدمة الأصنام التي كان يعبدها أهل شمالي الحجاز استوردوها من بتراء وجعلوها في أصنامهم الرئيسة. يؤيد ذلك ما جاء في كتاب تاريخ سوريا لمؤلفه فيليب حتي حول المناطق النبطية أي شرقية الأردن حاليا. قال: كان زعيم هؤلاء الآلهة ذو الشرى، وكان يشبه عمودا مستطيلا أو حجرا أسود مربعا، وكانت اللات الإلهة الخاصة للعرب متصلة بذي الشرى. ومن الإلهات النبطية الأخرى التي ورد ذكرها في كتابة من الكتابات الأثرية مناه والعزى، وقد ورد ذكر هبل أيضا في تلك الكتابات. لقد بقيت في العرب بقايا من سنن إبراهيم وشريعته، من ذلك خصال الفطرة التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام، كالاستنجاء وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والختان، وكانوا يغتسلون للجنابة ويغسلون موتاهم ويكفنونهم، وكانوا يصومون يوم عاشوراء ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة ويمسحون الحجر ويلبون، إلا أنهم يشركون في تلبيتهم، يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويقفون المواقف كلها ويعظمون الأشهر الحرم، وكانوا يحرمون نكاح المحارم وعملوا بالقسامة، واجتنب بعضهم الخمر في الجاهلية، وكانوا يغلظون على النساء أشد التغليظ في شرب الخمر، وهم على اعترافهم بالله وبعظمته وبتدبيره للأمور، وأنه الرزاق الخالق المحيي المميت، وأن جميع الخلق تحت قهره وتصرفه، إلا أنهم اتخذوا من دون الله وسائط يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فهم بذلك يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين ومن فيها عبيده وتحت تصرفه وقهره، ومع ذلك يشركون به ويدعون معه غيره، بل كانت الكعبة وهي بيت الله المعظم عندهم يحيط بها 360 صنما. كانت الحياة الجاهلية بكل صورها وفي جميع أماكنها وبقاعها قد صورها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه العظيم الذي رواه عنه عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، حيث قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فرتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أخرجه مسلم. فالحديث يشير إلى انحراف أهل الأرض عن الشريعة، ويشير إلى نبذها وراءهم ظهرية واختراع أنظمة وقوانين من عند أنفسهم، فحرموا الحلال وأحلوا الحرام، كل مال نحلته عبدا حلال. ثم قال عن الشياطين: وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وهذا رد على ما شرعوه من السوائب والوصيلة والحام والبحيرة مما يدعونه لآلهتهم، وقد شرع الله أن كل مال رزقه عبدا من عباده فهو حلال له، كما يوضح الحديث الانحراف عن التوحيد والردة الكاملة عن الدين، وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما يشير الحديث إلى الفساد العظيم الذي غطى وجه الأرض مما استحق الناس مقت الله لهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب، وأصبحت البشرية في حاجة ماسة إلى منقذ لها من الضلالة إلى الهداية، ومن الغي إلى الرشد، ومن الشرك إلى التوحيد. فأرسل الله خاتم رسله وصفوة أنبيائه صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا.